بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة الخلق الله. ثم أما بعد، فطبعا بنرحب بيكم في الحلقة الأولى من أو اللقاء الأول من دروس كتاب العظيمتان اللي هي الجنة والنار طبعا في المعهد القرآن الدعوي في قسم الدعوة. يعني احنا بندرس في قسم الدعوة كتاب العظيمتان. جميل يا شباب، تعالوا مع بعض طبعا الكتاب معاكم أو معاكم نسخة بي دي اف منه، صح؟ طيب، ممكن حد من إخواننا أو أخواتنا القدام يحط لنا اللينك بتاع الكتاب؟ واللينك كان موجود على في رابط ان شاء الله هيحطه لكم باذن الله. طيب، هو باختصار يعني الكتاب بيتكلم عن لحد ما حد يحط لكم الرابط ان شاء الله. الكتاب مش موجود على النت، بس احنا كنا المشرفين كانوا بيرفعوه. الرابط موجود على المنتدى فعلا. المشرفين بيرفعوه كل ايه، كل مثلا 10 صفحات ب10 صفحات كده بيصوروه، بيرفعوه بسكانر عشان مش هيقدر يشتريه او يعني مش موجود في المحيط بتاعه. الكتاب طبعا موجود اصلا متوفر في المكتبات وطباعة دار العالمية للنشر والتوزيع اعداد الدكتور هشام عبد الجواد الزهيري من اسكندرية. والكتاب متوفر يعني عندنا هنا في المنصورة موجود، وفي اسكندرية موجود، وفي القاهرة موجود. لو حد بقى مثلا من بره مصر او مش عارف يشتريه، موجود على النت ان شاء الله بينزله. جميل جدا. دكتور حسناء جزا الله خيرا حطت لنا الرابط بتاع اول 42 صفحة من الكتاب. تمام، اظن موجود في مكتبة المواد ده باذن الله. جميل يا شباب. طيب، الكتاب فكرته اللي هو سمى الكتاب العظيمة ليه؟ لحديث في كتاب صفة النار قال بعض السلف: ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الجنة والنار الا قالت الملائكة أغفلوا العظيمتين. يعني في أثر إن لو اتنين أو مجموعة من الناس قاعدين وقعدوا يتكلموا في أمور الدنيا، وأنا شغال كذا وزوجتي بتعمل كذا والعيال بيعملوا كذا وأمي بتعمل كذا، وقعدوا يتكلموا بقى يمين وشمال ولم يذكروا الجنة والنار، تمام؟ فتقول الملائكة أغفلوا العظيمتين، يعني الناس دي أغفلت ذكر إيه؟ العظيمتين. كون احسن انت شغال في مكتبة المواد ولا ايه؟ اعلان ده مدفوع الاجر ولا غير مدفوع الاجر؟ سلمناه على الشيخ تامر بقى. تمام، فاذا في الاثر ان الجنة والنار هما ايه؟ هما العظيمتان. تمام، هو مش حديث عن النبي عليه السلام، هو اثر عن بعض السلف، لكن لو صح سنده عن حد من الصحابة هيبقى مرفوع. فشاهد ان ايه، ان هو بيتكلم على امر من امور الغيب، فبالتالي لو صح سنده عن حد من الصحابه يبقى له حكم مرفوع بالظبط. جميل يا شباب. اللينك بقى موجود، اختنا حسناء تحطه تاني معلش عشان اللي عايز ينزله. فالفصل الاول في الكتاب بيتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التفكر في الجنه والنار. هو الكتاب فكرته ان هو عمل ثلاث فصول. الفصل الاول اتكلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التفكر في الجنة والنار، وده يعني 4 صفحات او 5 صفحات كده، مش كتير. ثم الفصل الثاني اتكلم على فصل بعنوان لا ينال العبد الجنة ولا ينجو من النار بغير عمل، وكلم على اهمية العمل في دخول الجنة والفرار من النار. وبعدين الفصل الثالث بقى اللي هو موضوع الكتاب اصلا، يعني الفصلين الاولين دول على بعضهم كده 7 صفحات سهلين جدا. بعد كده بدأ في الفصل الثالث يقول الجنة والنار في الكتاب والسنة، وهو ده فعلا الفصل الرئيسي او الموضوع الرئيسي في الكتاب. ايه فكرة الكتاب؟ ان هو بيجمع الدكتور هشام الزهيري جمع الايات اللي بتتكلم عن الجنة وعن النار، تمام، بترتيب المصحف. يعني جاب مثلا سورة البقرة، وجاب بعض ايات او اهم الايات او ابرز الايات اللي بتتكلم عن الجنة والنار، وبدأ يجيب شرح المفسرين او افضل ما قيل من المفسرين او ما وقف هو عليه يعني من كلام المفسرين في الآيات دي والاستنباطات الإيمانية اللي فيها. فالكتاب جايب القرآن كله، يعني هو جرد القرآن كله وجاب أخطر آيات وأبرز آيات في كل سورة بتتكلم عن الجنة والنار، وشرحها شرح مبسط جدا مع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي في نفس المعنى. واضح شباب؟ يبقى دي فكرة الكتاب، إن هو جاب الآيات والأحاديث اللي بتتكلم عن الجنة والنار وشرحها شرح مبسط جدا. فالفصلين اللي هم المقدمة هنتكلم عليهم النهاردة، يعني ممكن ما نبدأش في الآيات، نخليها مرة جاية بحيث ما تقلش عليكم النهاردة، يعني مجرد تعارف كده. فكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التفكر في الجنة والنار. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرص أشد الحرص من خلال هديه قولا وفعلا على ترسيخ أهمية دوام ذكر الجنة والنار. إزاي الكلام ده؟ جاب أمثلة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على الجنة والنار أو على ذكر الجنة والنار. فقال لك من ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ سورة الزمر. طبعا سورة الزمر بتكلم عن إيه؟ وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. فإذا كانت السورة مليانة أو من محاور رئيسية في السورة افتراق الناس إلى زمر في دخول الجنة والنار، وهي سميت الزمر، تمام؟ من هذا المعنى يعني. فقال لك نديم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل ليلة قبل النوم. الحديث كده كان لا ينام حتى يقرأ سورة الزمر، والحديث السلسلة الصحيحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا ينام أبدا إلا بعد أن يقرأ سورة الزمر. فقال لك ده من مداومة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار، تمام؟ يبقى إذن ده شيء له أهمية كبيرة جدا. وقال جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل الكتاب اللي هو إيه، اللي هي سورة السجدة، وتبارك الذي بيده الملك، وأيضا فيها ذكر كثير الجنة والنار. يبقى سورة السجدة وسورة إيه تبارك، وفيهم ذكر الجنة والنار. طبعا الحديث اللي هو جايبه ما بيقولش ذكر الجنة والنار، هو بيقول إيه، سورة الزمر وسورة السجدة وسورة تبارك، دي صور اللي وردت في النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها قبل النوم. هو بقى دكتور هشام استنبط من الثلاث صور دول من محتواها ان هي بتتكلم عن الجنة والنار بصفة رئيسية، فقال لك ان ده من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار. ولما بات عنده ابن عباس رضي الله عنه في ليلة، فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ آخر آيات في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر الصورة، تمام؟ يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص صلى الله عليه وسلم على ذكر الجنة والنار قبل نومه وأول استيقاظه صلى الله عليه وآله وسلم. وورد عنه أنه كان يقرأ هذه الآيات كل ليلة، ولكن في حديث سنده ضعيف. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان عن أبي هريرة مرفوعا أنه كان إذا فرغ، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر اللي هو الأخير يعني، فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. يبقى النبي عليه السلام كان يكثر من الاستعاذة من هؤلاء الأربع، ويذكر ذلك في دبر كل صلاة، يعني قبل التشهد، بعد التشهد الأخير، وقبل التسليم، يستعيذ بالله من هؤلاء الأربع في كل صلاة. فهذا من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على ذكر أيضا الجنة والنار. ولما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معز، ولكن أدعو الله عز وجل فيقول: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولهما ندندن، تمام يا شباب؟ يبقى إذن كل الأثار اللي الدكتور هشام مجمعها هنا في المقدمة عايز يقول لك إن النبي عليه السلام كان بيذكر الجنة والنار في كل أحواله، عند نومه، عند استيقاظه، في صلاته، في كل شيء، في دعائه، في كل شيء كان صلى الله عليه وسلم يذكر الآيات اللي فيها إيه، اللي فيها ذكر الجنة والنار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كلها في معظمها يعني يقرأ بالمفصل اللي هو من قاف لآخر المصحف، وده أكتر جزء في القرآن في ذكر لآيات الجنة والنار. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في العيدين وفي صلاة الجمعة وغيرها بالأعلى والغاشية، لأنها أيضا من الآيات التي فيها ذكر الجنة والنار. الكتاب اسمه العظيمتان، والمؤلف الدكتور هشام الزهيري، والكتاب موجود في المنصورة. أخونا حسام بيعمل إعلان أوت، انه موجود لايه في مكتبة المودة بتاعت الشيخ تامر حبيبنا طبعا, وب 25 جنيه تمام. طبعا العهدة على ايه, على حسام انا ما اعرفش يعني, هو اللي بيقول انه موجود لو حد راح وما لقاهوش يبقى يجي ايه يتشكل مع حسام تمام. واختنا امال بتقول لكم ان ايه حسام انت متأكد ولا متأكدة؟ واختنا امال بتقول ان رابط الكتاب موجود بالنت وكانت دكتورة حسناء حطته من شوية وضعته ليكم لأي حد عايز ينزل اول 45 صفحة. تمام, انا قلت لا تكون مش حسام وانا وخدش بالي. تمام يا شباب. طيب بس عايزين ايه نركز بقى في الدرس. احنا قلنا ان هنتكلم بس النهاردة ندندن. انت عارف ما واحد بيدندن يعني ايه, هو بيقول لا احسن دندنتك. الدندنة هي هنا معناها اللي هو الكلام الكثير اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم به يناجي به ربه. كان عمال هو الصحابي الاعرابي ده عمال سمع النبي عليه الصلاه والسلام عمال يقول اللهم اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء, وعمال بيقول كلام جميل جدا. فهو بيقول يا رسول الله انا مش عارف اقول الكلام الجميل بتاعك ده, الدندنة بتاعتك المناجاة الجميلة دي انا مش عارف اقولها, لكن انا بقول ايه اللهم اني اسالك الجنة واعوذ بك من النار. قال اني لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال له ايه ماذا تقول؟ قال اسال الله الجنة واعوذ به من النار. قال حولوها انا ومعاذ ندندن, احنا في الاخر عايزين ايه ندخل الجنة ونستعيذ من النار. جميل يا شباب. وجاب بقى الدكتور هشام آيات وأحاديث كثيرة. في آيات النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءتها, ومثلا حديث شيبتني هود وأخواتها اللي هي هود والواقعة والمرسلات وعمة وإذا الشمس كورت, وقال لك إن دي أصلا آيات مرتبطة بالجنة والنار. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة الآيات التي فيها ذكر الجنة والنار, سواء في قبل نومه عند استيقاظه في صلاته في صلاة العيدين في غير ذلك. أنا بسجل الآن تمام. وقال صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة, وقالت ومن استجار من النار ثلاثا قالت النار اللهم أجره من النار. تمام يا شباب. وقد فهم الصحابة صلى الله عليه وسلم منه ذلك فراحوا ينشرون في الناس هذا الهدي. وجاب تعليق الدكتور خالد أبو شادي على حديث أبو هريرة مرفوعا إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فيتعوذ بالله من أربع, من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فقال الدكتور هشام, بقى الدكتور هشام بينقل كلام الدكتور خالد أبو شادي. الدكتور خالد بيقول إيه, فهذه خمس مرات يوميا على الأقل اللي هي الخمس صلوات يعني يذكر فيها المسلم جهنم ويتعوذ منها, جعلها الله فريضة يذكرها المرء إجباريا فلا مجال للنسيان أو للانشغال, وعندما تنتهي صلاتك فلا تفعل جوارحك ما يريدك على ما تعوذ منه لسانك منذ لحظات وإلا كنت ماذا. تمام. يبقى هو بيقول لك ان طبعا انتوا ممكن تستغربوا ان هو بيقول ان دي فريضة. طبعا هو المذهب الحنفي المذهب الشافعي الحنبلي مذهب الحنبلي ان الدعاء ده واجب مش سنة. المذهب الحنبلي ان انت تقول الدعاء اللهم اعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة دي. اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. الدعاء ده استعاذ بالله من الأربعة دول المذهب الحنبلي ان هو فريضة ان هو واجب يعني تمام, والجمهور ان هو سنة يعني مستحب يعني. جميل يا شباب. هو بيقول يعني اذا كان على بعض المذاهب ربنا فرض عليك تستعيذ من جهنم في دبر كل صلاة فكيف تخرج من الصلاة وتفعل ما يريدك على ما استعاذ منه لسانك منذ لحظات. احنا في صفحة 10. تمام يا شباب. وفي حديث ابي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في السفر فاسحر يعني وصل الى ايه السحر اللي هو اخر الليل قال سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وافضل علينا عائذ بالله من النار صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي عليه السلام لما كان يبقى ايه يبقوا مسافرين مع بعض كده ويوصلوا للسحر يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وافضل علينا عائذ بالله من النار. جميل يا شباب. ده في صفحة 11 تمام. طبعا معناه ان النبي عليه السلام يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا يعني بيقول إن ما يحمد الله عز وجل عليه ونعم الله علينا سمع بها كل سامع، يعني وصلت أنها انتشرت وبلغت المسامع، يعني وصل فضل الله علينا من كثرته وعمومه وحسن بلائه علينا أنه سمع به الناس. ربنا صاحبنا، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر. الله يعني المصاحبة هنا معناها المعية، معية المؤمنين، المعية الخاصة، معية الحفظ والرعاية. ربنا صاحبنا وأفضل علينا، يعني اللهم إني أسألك من فضلك، عائز بالله من النار، يعني اللهم إني أعوذ بك من النار. تمام، الدرس متسجل إن شاء الله متلوش. دكتور هشام بيقول بقى: قلت وكيف لا يكون هذا هو هديهم وقد جعل الله ما في الدنيا مذكرا بالجنة والنار. قال تعالى: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. تمام يا شباب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اشتكت النار إلى ربها وقالت أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، فأما نفسها في الشتاء فزمهرير وأما نفسها في الصيف فسموم. يعني السموم اللي احنا عايشينه الوقت في بلادنا من الحر الغير طبيعي ده هو نفس من جهنم. فلذلك المؤمن لما يحس بقى بالسموم اللي احنا عايشين فيه حاليا ده ويمشي كده في النار وفي الحر الشديد جدا ويرجع بيته بقى منهك ومش قادر وعرقان وتعبان، يفتكر ايه؟ يفتكر ان ده نفس من انفاس جهنم اذن الله لها به فيستعيذ بالله من النار. ده نفس بس، يعني ده التنفس بتاع جهنم. مال جهنم نفسها عامله ازاي بقى؟ وكان ابو الدرداء يقول: نعم البيت الحمام يذهب الوسخ ويذكر النار. طبعا زمان كان ما كانش فيه حمامات في البيوت، زي ما انتم عارفين كان ايه، كانوا بيقضوا حاجتهم في الخلاء، وكان لما يعودوا يستحموا اللي هو الاغتسال العادي ده بس بشكل يعني قوي شويه، كانوا بيروحوا حاجه اسمها الحمامات. الحمامات دي عباره عن ايه؟ عن اماكن كده بيبقى فيها بخار وميه سخنه وكلام زي كده بيغتسلوا فيها. فسيدنا ابو الدرداء كان يقول: نعم البيت الحمام يذكرنا بالنار، ان بخش ما اشوف الميه المغليه والبخار والكلام ده بفتكر النار. تمام، وده حاله المؤمن دايما، ان هو قلبه معلق بالاخره، فاي تفصيل بيحدث له من اذى او نعيم او غير ذلك فانه ايه، انه يذكر الاخره. حتى بعض السلف، وان كان يعني الاثر ده بعض الناس يرى فيه مبالغه، بعض السلف كان في ليله عرسه، ليله الدخله بتاعته يعني، فاخذوه الى الحمام، راح الحمام اللي هو اللي بيغتسلوا فيه دوت، فطبعا شاف الحر والنار والكلام ده، وبعدين اخذوه الى العرس وشاف بقى الايه الاكرام والاكل اللي بتوزع باكرام والصحبه الطيبه والكلام ده كله. فلما عاد الى منزله بقى بزوجته قام الليل كله قعد ما ايه، لم يلتفت الى هذه العروس. هو ده طبعا بنقول فيه مبالغه، ده مش هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بس ده حصل مع واحد من الناس يعني. فلما سالوه: لماذا تركت زوجتك؟ قال: اخذتموني الى دار ذكرتني بالنار ثم الى دار ذكرتني بالجنه، فان لي ان انام. يعني لما شاف الحمام والحر اللي فيه والكلام ده افتكر النار وحر النار، ولما راح بقى المكان العرس والبهجه والفرح افتكر الجنه، فلم يستطع ان ينام من ايه، من تذكيره بالجنه والنار، فقام الليل كله. هو طبعا احنا بنقول الاثار دي احيانا بقى فيها مبالغه، بس هي مش سنه، يعني مش سنه انك تعمل كده، بس بنقول شوف اذا كان واحد وصل بيه احساسه العالي جدا المرهف بالجنه والنار انه عمل كده، فاحنا نبقى احنا عندنا برضو ايه يعني جزء من هذا الاحساس، ونبدا ان ايه ناخد بالنا ان احنا نتذكر بالحر اللي احنا فيه، حر جهنم، نتذكر بمثلا لو دخلت مكان بقى مكيف كده وفي اكل كويس وبتاع تفتكر الجنه وهكذا. يعني معايا يا شباب؟ طيب ده كان الفصل الاول اللي هو بيقول لك ان النبي عليه السلام كان يكثر من ذكر الجنه والنار. الفصل الثاني بيقول: لا ينال العبد الجنه ولا ينجو من النار بغير عمل. وجاب احنا بنقول ده اثر عن واحد من السلف، ما هوش حاجه يعني مش حاجه من الدين، يعني ده واحد حصل له كذا، الواحد ده ممكن يكون هو اللي غلطان يعني صحه السند مش هتفرق معانا في حاجه، لان ده اصلا مش حديث ولا حاجه من الشرع، ده موقف حصل لواحد من البشر قد يخطئ وقد يصيب. معانا يا امه القوي؟ فصحه السند او ضعفه مش هتفرق اصلا، لان لا يؤخذ منه احكام، يعني ده مجرد قصه حصلت لواحد. حتى لو هي صحيحة ما لا يؤخذ منها أحكام، هو مجرد بس حاجة حصلت بتحكى على سبيل التنظر يعني. فضح شباب أو ماله ونتعظ منها طبعا. الفصل الثاني يقول: لا ينال العبد الجنة ولا ينجو من النار بغير عمل. قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. طبعا الحديث ده من الأحاديث البحر الصحيح، وحديث من الأحاديث اللي المفروض أنها تهز كياننا هزا عنيفا فعلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت مثل النار نام هاربها. يعني في حد بيهرب من عذاب كعذاب النار وينام، ولا مثل الجنة نام طالبها. وفي حد بيطلب نعيم كنعيم الجنة وينام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من من يهرب من النار وينام، ومن من يطلب الجنة وينام. وده حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في السلسلة الصحيحة 953 مع يا شباب. وقال أيضا: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الأبرار منازل الفجار. فاسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. مع يا شباب، يعني بيقول لك ان انت مش هتجيب مثلا شجرة شوك وتعصرها تطلع عصير عنب. النبي مثلا بيقول لك كده، انت جبت شجرة شوك وعصرتها، هل ممكن تنزل عصير عنب؟ كذلك لا ينزل الابرار منازل الفجار. يعني مش ممكن انسان يبقى طائع وربنا يدخله مع الفجار في النار، ومش ممكن انسان يبقى فاجر وتلاقيه مع الابرار في الجنة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فاسلكوا أي طريق شئتم. شو انت عايز تبقى مع مين؟ فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. يعني انت ماشي في طريق الأبرار هترد على الأبرار، انت ماشي في طريق الفجار هترد على الفجار. فالموضوع مرتبط بإيه؟ مرتبط بالطريق اللي انت اخترته لنفسك. فلو اخترت لنفسك طريق الصالحين استحالة تلاقي نفسك مع الفاجرين، مش ممكن، ده شيء استحالة يحدث. ولو اخترت لنفسك طريق الفاجرين استحالة تلاقي نفسك في الآخرة مع المصلحين والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، مش ممكن برضو. واضح شباب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ فاسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك كل الناس بتاخده. انا عايزك كده، وعايزك لو انت ما بتخرجش بدري، لو انت ما عندكش شغل بدري مثلا، اقف كده في البلكونة بتاعت بيتك وشوف الطريق كده من الساعة 7 الصبح للساعة 9 الصبح. يعني عايزك تقعد الساعتين دول كده في البلكونة، لا سيما لو انت ساكن على طريق او شارع رئيسي يعني، تمام؟ وتأمل بقى، شوف كم الزحام وكم من الناس اللي نازله بتجري. كله نازل بيجري، كل الناس يغدو، كل الناس بتغدو ماشيه، وماشيه مسرعه. من اول طفل عنده 3 او 4 سنين نازل بسرعه بيركب الباص بتاع الحضانه، مرورا بقى بطفل اكبر منه نازل بيركب الباص بتاع ابتدائي او اعدادي او ثانوي، لشاب بيجري رايح الجامعه، لشاب اكبر منه بيجري رايح شغله، لأكبر منه بيجري بيوصل عياله، لوحدة بتسعى على رزقها. ليه كل الناس يغدو، كلهم خارجين الصبح بيغدو. في النهاية بقى، نهاية اليوم رجعوا بإيه؟ فبائع نفسه، كلهم بيبيع. يعني ما تفكرش إن حد هيرجع بنفسه، كله بيبيع نفسه، بس بيبيع لمين؟ فبائع نفسه فمعتقها إذا باعها لله، او موبقها اذا باعها لغير الله. يعني انت اخر اليوم كده انت رجعت بايه؟ تنزلت وجريت واشتغلت و في الاخر انت سعيت على مثلا نفقة اولادك وزوجتك وبتعف نفسك، يبقى انت بتسعى لله عز وجل فاعتقت نفسك من النار. او بتجري لتجمع المال من الحرام او الحلال او من الشبهة، لا تبالي، عمال بتجمع المال وخلاص، وتكذب وتغش وتزور وتعمل في الربا وفي البيوع المحرمة يبقى انت راجع موبق ابقت نفسك في النار والعياذ بالله. يبقى كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او ايه او موبقها. الفصل بيتكلم عن ايه؟ عن خطورة العمل، ان العمل هو اللي هيدخلك الجنة او يدخلك النار والعياذ بالله. فقال لك ان انت اول اثر بيقول ايه، ان انت ما رأيته مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. يبقى عايز توصل للجنة وعايز تهرب من النار يبقى ما تنامش، اشتغل واعمل. كما لا يجتنى من الايه من الشوك العنب لا ينزل الابرار منازل الفجار. هتعمل عمل الابرار اي طريق سلكتم وردتم على اهله، هتعمل عمل الفجار، هتمشي مع الفجار. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. كل الناس بتجري الصبح وبتعمل وبتبذل، لكن في الاخر بيعود برضوان من الله ام بسخط من الله والعياذ بالله. ثم ذكر حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنه، وده حديث جميل جدا جدا يا شباب. والحديث ده يعني من الاحاديث المهمه جدا في باب الدعوه. يعني الحديث ده انا شخصيا ربنا سبحانه وتعالى كرمني ان انا اديت منه مثلا يعني 20 30 كلمه مثلا ولا حاجه. فحديث فعلا مليء بالمعاني. ف الحديث المهمه جدا زي دي مهمه جدا ان انت تتعلم ازاي توصل معانيها للناس وتستثمرها في دعوة الله عز وجل. اختنا شيماء بتسأل هل هيكون في جروب لسنة اولى، وطبعا المفروض الاسئلة اخر الدرس، بس السؤال ده مهم جدا. ياريت اختنا امال واخواننا المشرفين يعملوا، لو ما فيش جروب يعملوا جروب، لو في جروب يحطوا لهم اللينك، لينك الاخوات ولينك الاخوة عشان يتواصلوا ويعرفوا المواعيد وياخدوا لينك الكتب والكلام ده. تمام، بس هنستنى لايه. خلاص اختنا هاجر حطت ال تمام، ده جروب الاخوات جميل جدا. اختنا هبه الله تقول طيب ان محدش هيدخل الجنه بعمله وكلنا هندخل برحمه الله عز وجل، التوافق بين، سؤال جميل جدا الصراحه وسؤال موفق وسؤال ما يخرجش لما حد بيفكر يعني. جزاكم الله خيرا اختنا هبه، سؤال جميل جدا يعني، فعلا احييك على السؤال ده. المسألة الجامع بين ان في حدثين او في معنيين. المعنى الاول اللي هو ايه، حديث النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل احدكم الجنة عمله، قال ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا يتغمدني الله برحمته. والمعنى التاني احنا نتكلم عليه النهاردة اللي هو ان العمل هو اللي تنال به الجنة او تنجو به من النار. ايه التعارض بقى بين الحدثين؟ مفيش تعارض طبعا بين الحديثين، لكن المعنى لن يدخل احدكم الجنه عمله معناه على سبيل المكافاه، على سبيل الايه المكافاه. يعني اياك تظن ان عملك هو اللي بيكافئ الجنه، او ان الجنه انت دخلتها لان عملك تستحق به دخول الجنه. ده المعنى المنفي، ان الجنه بالنسبه للعمل الصله بينهم ليست صله المكافاه. مش الجنة انت اديت عمل يوازي الجنة، ده ما حدش هيحصل. مفيش عمل يوازي الجنة، مفيش عمل يدخل الجنة، لان مفيش عمل يصل ان هو يصلح ان يكون ثمن للجنة بمعنى ان هو مكافئ ليها. لكن العلاقة بينهم هي علاقة السببية، كما قال علماء اهل السنة والجماعة ان علاقة العمل، فعل العمل بدخول الجنة هي علاقة السببية، ان العمل سبب لدخول الجنة لكن ليس مكافئا ولا مساويا. يبقى الصلة المنفية هي ايه؟ هي صلة المكافأة والمساواة، لكن الصلة المثبتة هي صلة السببية. وضحت؟ وضحت ولا اقولها تاني؟ يعني في صلتين، في علاقتين، علاقة بين العمل والجنة، علاقة منفية وعلاقة مثبتة. العلاقة المنفية هي ان العمل هو ثمن مكافئ للجنة، دي العلاقة المنفية. والعلاقة المثبتة ان العمل هو سبب لدخول الجنة. اختنا هي بتقول الرحمة هي السبب، ان ربنا يجعلها سبب. يعني الرحمة هي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجعل بيها عملك سبب لدخول الجنة. يعني هضرب لك مثال توضيح اكبر او احسن يعني. لا، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي وضع هذه القواعد. يعني ما فيش حد يوجب على الله اشياء، ربنا هو الذي اوجب على نفسه. وقال ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمين؟ للذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى ربنا هو اللي جعل رحمته رغم انها واسعة انها لا يدخلها الا مين؟ الا من كان مؤمنا تقيا. ده ربنا هو اللي حط الشرط ده مش احنا. فمفيش حد يقول لك انا هعصي وادخل الجنه، لا، ربنا كذب هذا الظن وقال افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ربنا اللي قال كده. فمش احنا اللي بنشترط على ربنا شروط، ربنا هو اللي وضع هذه الشروط، انه لن يساوي المجرم بالايه بالمسلم، لن يساوي الفاجر بالمؤمن، لن يدخل احد الجنه او لن يدخل في رحمته الا المؤمنين الاتقياء. هو ربنا اللي اشترط الشروط دي، فربنا هو اللي ايه اللي وضع هذه الشروط. طيب من رحمه ربنا بقى انه جعل عملك سبب لدخول الجنه. وقلت لكم هضربكم مثال توضيحي. تخيل انت مثلا، هنقول العلاقه تاني ماشي، بس هضرب لكم مثال اول توضيح. انت النهارده ماشي راكب عربيتك وسايق جميل وحاطط الحزام ومعاك الرخص وكل حاجه تمام، وعديت في كمين من كمائن المرور جميل، يعني انت في لجنه مرور وانت رايح كل حاجه تمام زي ما القانون بيقول، وواحد تاني قدامك مخالف مع مش حاطط الحزام، الرخصه بتاعته منتهيه، عنده مشكله تمام ايا كان. فاللي بيحصل ايه؟ ان اللي قدامك ده بيحصل له ايه؟ انه بيدفع غرامه، صح؟ طيب هما لقوا ورقه مخالف ولقوا كذا، دفعوا غرامه ودفع الغرامه وخلاص، وايه سحبت رخصته او حصل معاه اي مشكله. انت جه عليك الدور وصلت لقيت ايه؟ ان كل ورقك تمام وحاطط الحزام وعربيتك ما فيهاش اي مشاكل وورقك كله سليم، بيعملوا لك ايه؟ بتعدي بس. هل بتاخد مكافاه؟ هل بتاخد هديه؟ ما بيحصلش، صح؟ هو ده ولله المثل الاعلى. الطبيعي انه يحصل معانا ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ووضع قوانين لنا في الحياه، افعل ولا تفعل، حلال وحرام. فالطبيعي ان انت لما تلتزم باوامر الله عز وجل وتفعل المامورات وتترك المحظورات وتاتي يوم القيامه بذلك، ايه اللي يحصل؟ ولا اي حاجه. الطبيعي ان انت اصلا ما تاخدش حاجه، لان انت من حق ربنا عليك انك تطيعه، ربنا خلقك وامرك بطاعته وانت ملكه اصلا. فالمفروض ان انت يوم القيامه تيجي مالكش اي حاجه، لو انت كويس خلاص الموضوع انتهى على كده. لكن من رحمه الله، هو دي بقى مساله الرحمه بقى، من رحمه الله ان جعل عملك الصالح ده سبب يدخلك به الجنه. ده تفضلا من الله، تفضلا من الله ان جعل العمل الصالح سبب لدخول الجنه، تمام؟ عشان كده هي دي الرحمه بقى. لن يدخل احدكم الجنه عمله، قال ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. هي الرحمه بقى دي، الرحمة انه يجعل الاعمال سبب لدخول الجنة، تمام؟ صحيح. وزي ما امنا خديجة بتقول لو عبدنا الله اضعاف اعمارنا لن نكافئ نعمة واحدة مثل نعمة البصر. وطبعا انت عارفين الحديث اللي في المسألة دي، ان رجل من ايه من بني اسرائيل ظل يعبد وربنا سبحانه وتعالى انبت له عين، عين يعني اللي هو بئر يعني، وشجرة، وقعد في ظل الشجرة دي يأكل ويتعبد طيلة حياته. فلما مات وما فيش معاصي ولا اي حاجة وزنت اعماله، فقال الله عز وجل ادخلوا ايه ادخلوه الجنة برحمتي. قال لا يا رب بعملي. فوضعت اعماله كلها في كفة ونعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليه في كفة، فرجحت النعمة بعمله، فقال ادخلوا عبدي النار بعمله. قال لا يا رب بل ادخلني الجنة برحمتك. عارفين انتوا الحديث ده اكيد سمعتوه قبل كده، تمام؟ فإذا كل أعمالنا لو وضعت كده في كفة ونعمة واحدة من نعم ربنا في كفة، لن نوازي ولن نشكر نعم الله عز وجل علينا. واضح شباب؟ طيب نرجع بقى للحديث بتاعنا. الحديث بيقول بقى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة. عايزكم تركزوا في الحديث ده جدا. احنا بنقول ان احنا معهد قرآني دعوي، يعني احنا عايزين نخرج بقى فوائد دعوية ونتعلم ازاي نستثمر مثل هذه الأحاديث في الدعوة إلى الله عز وجل. انا عايز الحديث ده كده تحاول تعيش معاه، وتحاول كل واحد مننا بقى، يعني الواجب العملي النهارده احنا حاجه و50 واحد اهوت واحده، ان كل واحد مننا النهارده مش بكره يطلع من الحديث ده فائده وينشرها، تنشرها بقى على الواتس، على الفيس، على اي حاجه، هتقعد مع اصحابك تكلمهم عليه، هتتصلي بواحده صاحبتك في التليفون تحكوه لها، هتكلم واحد صاحبك تقوله له. عايز ان احنا نعيش مع الحديث ده، تمام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال ارجع فانظر إليها، ارجع فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فرجع إليها فإذا هي حفت بالمكاره، فرجع فقال وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد، وقال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها فإذا هي يرقب بعضها بعضا، فرجع إليها فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال أرجع إليها، فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. جميل يا شباب، الحديث من الأحاديث مهمة جدا زي ما قلت لكم، وبيتكلم على مسألة مهمة جدا، عايزين نحلل الحديث كده بقى مع بعض، نحلل الحديث مع بعض. الحديث بيقول لما خلق الله الجنة والنار، لما خلق الله الجنة والنار، قال احنا في صفحة 12، الحديث رواه ابو داود والنسائي وحديث صحيح ان شاء الله. الحديث ان الله عز وجل لما خلق الجنة والنار قال لجبريل، شوفوا عايزين ايه بس نفهم مع بعض، قال لمين؟ لجبريل. يبقى هنقف الاول مع مين؟ جبريل. مين جبريل؟ جبريل الملك الموكل بالوحي، جبريل ملك موكل بالوحي. جبريل ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم الى سدرة المنتهى، صح؟ جبريل رأى من الانوار ومن ما في الملأ الأعلى من الأشياء المبهرة الجميلة ما يجعله لا ينبهر بشيء بهذه السهولة. فهمتوا أنا ليه بقول مين جبريل؟ جبريل ملك لما ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم سد الأفق، عرفتوا الرواية دي؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم ظهر له جبريل عليه السلام ما بين السماء والأرض على خلقته التي هو عليه، فسد الأفق لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على خلقته الطبيعية اللي بحجمه الطبيعي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما شافش حاجة، الأفق كله تسد. يبقى جبريل ملك، جبريل رفع قرى قوم لوط على جناح واحد من 600 جناح، له 600 جناح رفع قرى قوم لوط على جناح واحد، حتى وصلت حتى سمع أهل السماء صوت نبح كلابهم، ثم قلب هذه القرى ونزلت. يبقى جبريل ده مين؟ ده مش اي حد. يعني انتوا واخدين بالكم ان مين اللي بيقول الكلمات الجايه دي؟ اللي بيقول الكلام ده هو جبريل، اللي دي صفته. يعني سيدنا جبريل بهذه القوه، بهذه القوه وهذا الخلق العظيم، فلن يفزعه اي عذاب، يعني مش اي عذاب هيشوفه يقول لك ده عذاب ضخم جدا، وبهذه النورانيه وهذا القرب من الله فلن يبهره اي نعيم. يعني النعيم اللي يبهر جبريل نعيم فوق الوصف، والعذاب اللي يرهب جبريل عذاب فوق الوصف. فهمتوا ليه يا شباب احنا بنقول مين جبريل؟ واضح شباب؟ عايزين بقى ننسى موضوع الورش والجروب والكلام ده لحد اخر الدرس، ركزوا بس معايا في اللي احنا فيه. شباب عم نتكلم على جبريل ولاقي واحد بيقول لي ورش ومش الورش، صح؟ يبقى اذا ماشي اهو ابو عمار، يبقى اذا احنا عايزين نعيش بقى مع الكلام ده يا شباب. شوف لما جبريل بهذه النورانيه زي ما احنا قلنا، وهذا النعيم المبهر اللي شافه بقى في الجنه، شاف ايه؟ يعني سيدنا جبريل شاف ايه حتى يقول يا رب؟ شوف سيدنا جبريل حتى قال ايه، شوف كلماته، ما قالش لا يراها احد إلا دخلها، لا، لا يسمع بها أحد، مش حتى يشوفها، ده مجرد السماع عن نعيم الجنة يجعلك تدخلها. شوف خد بالك، إلا إيه؟ إلا دخلها. يعني إلا دخلها يعني هيدخلها، هيدخلها لو هيضحي بحياته كلها، لو هيضحي بكل ما يملك عشان يدخلها هيدخلها برضو. فكلمة سيدنا جبريل هنا كلمة يعني قوية جدا، يقول لا يسمع بها أحد إلا دخلها، مش ممكن حد يسمع عن هذا النعيم إلا
مش إلا يحاول أن يدخلها أو يعزم أن يدخلها أو يبذل إلا دخلها هيدخلها يعني هيدخلها يعني الموضوع هيبقى معاه منتهي مش هيفكر مش هيختار مفيش خيارات أصلا هي طالما سمع عنها هيدخلها واضح شباب فقال لا يسمع به أحد إلا دخلها نفس الكلام برضو لما رأى النار وعايزك بقى تتخيل إيه العذاب اللي يرهب ملك زي جبريل عليه السلام لدرجة إن لما يشوفها يقول إيه يا رب برضو نفس الكلمة لا يسمع بها أحد إلا لا يسمع بها أحد ويدخلها يعني مش 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 يشوفها لا ده مجرد إنه يسمع عن العذاب اللي فيها مش ممكن يدخلها أبدا أكيد هيهرب منها أكيد هيبذل كل ما يملك وكل طاقته وكل ما كل حياته وكل شيء حتى ينجو من أن يدخلها لأنك قال لا يسمع بها أحد ويدخلها مش ممكن أبدا واضح شباب يبقى الحديث بيعطينا فكرة كم هو نعيم الجنة مبهر حتى بهر جبريل كم هو عذاب النار مؤلم حتى خشي منه جبريل وأشفق منه تمام كم هي الطاقة اللي المفترض تبقى جوانا لما نسمع عن الجنة حتى نضحي بكل شيء حتى ندخل الجنة كم هي الطاقة اللي المفترض تبقى في قلوبنا لو سمعنا عن النار حتى نهرب من النار لكن المفاجأة بني سور حول الجنة وسور حول النار هو مش سور مبني بناء ولكنه سور مفترض سور افتراضي كده من ايه من الشهوات ومن المكاره لما وضع سور من المكاره حول الجنة شوف الدنيا اتغيرت ازاي بقى قال يا رب خشيت ألا يدخلها أحد ليه يا رب لأن سيدنا جبريل عارف إن نظر البشر قاصر بينظروا للسور اللي حوالين الجنة فيهربوا منها سور المكاره يبص بقى يلاقي إيه عشان أدخل الجنة ده فيه قيام ليل وفيه ترك للنوم وفي إسباغ للوضوء على المكاره في شدة البرد وفي سعي في الصلوات والخيرات في شدة الحر وفي صيام في شدة الحر وفي بذل للأموال المحبوبة والأنفس والأولاد والزوجات ومفارقة للأوطان وكل الحاجات دي يا مش هدخلها فقال خشيت ألا يدخلها أحد يبقى إذن لو الإنسان وقف بقلبه وقصر نظر قلبه على السور اللي حوالين الجنة من المكاره مش هيعمل حاجة هيقف عن العمل ولن يدخل الجنة انتوا معايا شباب وكذلك لو نظر بقلبه الى سور الشهوات ولم يلتفت الى ما ورائه من النار سيدخل النار حتما هيتكالب ويجري على السور بتاع الشهوات كل الناس هتجري على السور لحد ما يسقط بهم السور ويلاقوا نفسهم وقعوا فين في النار والعياذ بالله يبقى إذن الحل بتاع المشكلة دي ايه ان انا لما ارى المكاره اتذكر ما وراءها من الجنان ومن النعيم وأتذكر نفسي وأقرأ في صفة الجنة ونعيم الجنة وعطاء الله في الجنة لأهل هذه الطاعة يعني قيام الليل مثلا صعب علي أبدأ أقرأ في ثواب قيام الليل السعي مثلا أو مثلا الصيام في الحر أو أي حاجة بعملها مش قادر أبدأ أقرأ كده في باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا 70 سنة بيوم صيام أبعده عن النار مش عن حر الدنيا يبقى أنا استحمل حر الدنيا عشان أهرب من حر الآخرة وهكذا أبدأ أقرأ في نعيم الجنة اللي ورا المكاره ساعتها قلبي يقتحم سور المكاره ويبصر بعين اليقين نعيم الجنة فيستطيع أن يعمل أعمال أهل الجنة لما أرى بقى الشهوات أبدأ أذكر نفسي بعذاب الله لأهل هذه الشهوات المحرمة وعذاب أهل النار وصديد أهل النار وغساء أهل النار وتوابيت الجمر لأهل النار من عذاب أهل النار فيقوم قلبي يهرب من أفعال أهل النار تمام يا شباب يبقى إذن بحارب الكسل، بحارب الميل للشهوات، بحارب الخوف من المكاره بإيه؟ بالتذكير الدائم بآيات الجنة والنار. زي ما احنا قلنا كده الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، مش هطول عليكم، حاولوا بقى تعيشوا معاه النهاردة وتستخرجوا منه الفوائد وتستثمروا في الدعوة. زي ما قلنا احنا سيكشن او درس دعوي، درس دعوة، فعايزين نستثمر بقى الكلام ده في الدعوة، ندعو انفسنا وندعو الاقرب فالاقرب الى هذه الامور وهي التذكرة بالجنة والنار. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.